بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم معنا ما يتعلق بحديث أبي بن كعب والإشكال الذي فيه من التعريف 3 سنين وجمع بعضهم أن الزيادة أنها من باب الورع، ولكن بعض أهل الحديث ذكروا أن سلم بن كهيل الراوي للحديث أنه شك فيها ثم استثبتها، وبعد ذلك جعل يعني يقول أنها سنة فقط، تعريف سنة. في التلخيص الحبير الحافظ بن حجر عند هذا الحديث حديث أبي قال الحافظ قال متفق على المتن من حديث أبي والسياق لمسلم، وفيه تعيين الدنانير أنها 100، وفيه أنه أمره أن يعرفها حولا ثم أتاه فأمره أن يعرفها حولا 3، في رواية لمسلم 2 أو 3، وفي رواية لهما قال شعبة سمعت سلمة بن كهيل يقول بعد ذلك عرفها 1 عاما، وفي رواية 2 أو 3. قال البيهقي كان سلمة يشك فيه ثم ثبت على 1 وهو أوفق للأحاديث الصحيحة. قال البيهقي في الكبرى كان سلمة يشك فيه ثم ثبت على 1 وهو أوفق للأحاديث الصحيحة. إذن تكتب هذه الفائدة عند هذا الحديث حديث أبي مما نقله الحافظ في التلخيص. قال البيهقي كان سلمة يشك فيه ثم ثبت على 1 وهو أوفق للأحاديث الصحيحة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب اللقطة باب ضالة الغنم. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله وهو الأويسي بن أخت الإمام مالك ابن أنس قال حدثني سليمان ابن بلال عن يحيى. فمن يحيى؟ من يحيى؟ لا ما هو القطان، لا ولا ابن بكير، مشايخ البخاري الأنصاري، يحيى بن سعيد الأنصاري عن يزيد مولى المنبعث أنه سمع زيد بن خالد رضي الله عنه يقول سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن اللقطة فزعم أنه قال اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة. يقول يزيد إن لم تعرف استنفق بها، استنفق بها صاحبها وكانت وديعة عنده. قال يحيى فهذا الذي لا أدري أفي حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو أم شيء من عنده. قال كيف ترى في ضالة الغنم؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال يزيد وهي تعرف أيضا، يزيد مولى المنبعث. ثم قال كيف ترى في ضالة الإبل؟ فقال دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. كرره من باب التفصيل للقطة الغنم. قال الحافظ كأنه أفردها بترجمة ليشير إلى افتراق حكمها عن الإبل، وقد انفرد مالك بتجويز أخذ الشاة وعدم تعريفها متمسكا بقوله هي لك وأجيب بأن اللام ليست للتمليك، كما أنه قال أو للذئب، والذئب لا يملك باتفاق. وقد أجمعوا على أن مالكها لو جاء قبل أن يأكلها الواجد لأخذها منه، يعني معناها أنها لا تملك له. قال رحمه الله، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي لمن وجدها. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسألوا عن اللقطة، فقال: عرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال: فضالة الغنم، قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال: فضالة الإبل، قال: ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجرة حتى يلقاها ربها. وهذا يدل هذا الحديث وكذلك ما تقدمه مكرر، وفي كل تكرار الإمام البخاري يأتي بفائدة سواء إسنادية أو في المتن. والشاهد في هذا الحديث أنه قال: فإن جاء صاحبها، أي بعد تعريف الملتقط لها سنة، وإلا فشأنك بها. وفي الرواية الأخرى: استنفقها، معناها أنه يجوز له أن ينتفع بها ولا يلزمه أن يتصدق بها. فإن جاء صاحبها ردها إليه. قال الحافظ: استدل به على أن اللاقط يملكها بعد انقضاء مدة التعريف، وهو ظاهر نص الشافعي، فإن قوله شأنك بها تفويض إلى اختياره، وقوله فاستنفقها الأمر فيه للإباحة. والمشهور عند الشافعية اشتراط التلفظ بالتمليك، وقيل تكفي النية وهو الأرجح دليلا، وقيل تدخل في ملكه بمجرد الالتقاط. وقد روى الحديث سعيد بن منصور عن الدراوردي عن ربيعة بلفظ: وإلا فتصنع بها ما تصنع بمالك. وأيضا جاءت في الروايات الأخرى: وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء. لكن هذا كله يدل على إباحة الانتفاع، لأنه قد جاء في الروايات الأخرى: إن جاء ربها، إن جاء صاحبها يوما من الدهر فأدها إليه، فإنها تدفع إلى صاحبها. قال: واختلف العلماء فيما إذا تصرف أي الملتقط في اللقطة بعد تعريفها سنة ثم جاء صاحبها، هل يضمنها له أم لا؟ فالجمهور على وجوب الرد إن كانت العين موجودة، أو البدل إن كانت استهلكت. وخالف بذلك الكرابيسي صاحب الشافعي، ووافقه صاحباه البخاري وداود بن علي إمام الظاهرية، لكن وافق داود الجمهور إذا كانت العين قائمة. ومن حجة الجمهور قوله في الرواية الماضية: ولتكن وديعة عندك، ومعناه أن شأن الوديعة تكون أمانة. وقوله أيضا عند مسلم في رواية بشر بن سعيد عن زيد بن خالد: فاعرف عفاصها وكاءها ثم كلها، فإن جاء صاحبها فأدها إليه. فإن ظاهر قولي فإن جاء صاحبها بعد قولي كلها يقتضي وجوب ردها بعد أكلها، فيحمل على رد البدل. ويحتمل أن يكون في الكلام حذف يدل عليه بقية الروايات، والتقدير فاعرف عفاصها ووكاءها ثم كلها إن لم يجئ صاحبها، فإن جاء صاحبها فأدها إليه. وأصرح من ذلك رواية أبي داود من هذا الوجه بلفظ، أي بهذا السند: فإن جاء باغيها فأدها إليه، وإلا فاعرف عفاصها وكاها ثم كلها، فإن جاء باغيها فأدها إليه. فأمر بأدائها إليه قبل الإذن في أكلها وبعده، وهي أقوى حجة للجمهور. وروى أبو داود أيضا من طريق عبد الله بن يزيد مولى المنبعث عن أبي عن زيد بن خالد في هذا الحديث: إن جاء صاحبها دفعتها إليه، وإلا عرفت وكاها وعفاصها ثم اقبضها في مالك، فإن جاء صاحبها فادفعها إليه. وإذا تقرر هذا أمكن حمل قول المصنف في الترجمة: فهي لمن وجدها، أي في إباحة التصرف فيها حينئذ. وأما أمر ضمانها بعد ذلك فهو ساكت عنه. قال النووي: إن جاء صاحبها قبل أن يتملكها الملتقط أخذها بزوائدها المتصلة والمنفصلة، وأما بعد التملك فإن لم يجئ صاحبها فهي لمن وجدها ولا مطالبة عليه في الآخرة، وإن جاء صاحبها فإن كانت موجودة بعينها استحقها بزوائدها المتصلة، ومهما تلف منها لزم الملتقط غرامته للمالك، وهو قول الجمهور. وقال بعض السلف: لا يلزمه، وهو ظاهر اختيار البخاري، والله أعلم. وسأذكر بقية فوائد حديث زيد بن خالد بعد 4 أبواب إن شاء الله تعالى رحمه الله. وقول الجمهور في هذا هو أقرب، لأن هذا ما ليس فيه إلا إباحة للانتفاع، لأنه قد أمرهم بعد أن أباح لهم أن ينتفع بها وأذن له الشرع أن يستنفقها، أنه إن جاء صاحبها ردها إليه، فهي ما زالت في ملك صاحبها. قل: ما معنى عفاصة وكاهة؟ الوعاء الذي توجد فيه. يعني أنت الآن لو فقدت حقيبة أو شنطة صغيرة مما يكون في الجيب، وصاحب الملتقط هذا الذي وجدها، معناه أنه لابد أن يعرف علامتها ويحفظها حتى إذا جاء صاحبها يبحث عنها. إلهنا سبحانه.